إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في أمر ينتشر في كل البلاد المسلمة منها والكافرة، ويحتاج إليه كل العباد، ويذهب إليه من له به حاجة، فإن لم يذهب أناب عنه من يقضي له حاجته منه. لكن حاجات الناس موجودة في هذا المكان، وهم يقضونها إما بأنفسهم وإما بالإنابة والوكالة، ألا وهو السوق، الأسواق التي يبيع فيها الناس ويشترون ويقضون حاجاتهم. والأسواق فيها خير وشر، وخيرها كثير وشرها أكثر إن لم نتأدب بآداب الشرع الحنيف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم تقارب الأسواق وكثرتها من أمارات الساعة وأشراطها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. وتقارب الأسواق له صور في زماننا هذا، فمن صوره سرعة الوصول إليها عن طريق آلات الانتقال الحديثة، وسرعة معرفة أخبارها وأسعارها وصعودها وهبوطها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. وكذلك من صور التقارب فيها ما يعرف بالبيع أو التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الآلات الحديثة وعبر وسائل الاتصال، فهذا من تقارب الأسواق. وقال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها، وفي رواية حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أن يكثر المال ويظهر وأن تفشو التجارة، هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأرض إلى الله مساجدها وأبغض الأرض إلى الله أسواقها. وقوله صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله عنه: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها بيت الشيطان ينصب فيها رايته. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: فإنها معركة الشيطان ينصب فيها رايته. وهذا يعني أن في الأسواق خيرا وأن في الأسواق شرا، ولا بد لنا ما دام لنا فيها حاجة أن نحصل الخير وأن نتقي الشر، وهذا يحتم علينا أن نلتزم بآداب الشرع الحنيف. وأذكر منها ما يلي: أولا، العلم الشرعي الذي يختص بالبيع والشراء والتجارة، وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه في الدين. وكان يقول: من باع أو اشترى ولم يعلم أكل الربا. والمقصود أن يعلم الإنسان على وجه الجملة ما يحل وما يحرم، وما ينبغي وما لا ينبغي، وليس المقصود أن يتعمق الإنسان في فهم المسائل الدقيقة واختلاف الفقهاء، وإنما يعلم الإنسان ما يحل وما يحرم على وجه الجملة، كأن يعلم أن الربا حرام، ثم بعد ذلك يعلم صور الربا بالسؤال، فكلما دخل في معاملة جديدة تعلم حكمها قبل أن يدخل فيها. وأن يعلم مثلا أن التجارة في الخمر حرام، وأن التجارة في الدخان والسجائر حرام، وأن التجارة فيما يؤدي إلى ضرر على وجه عام حرام، وهكذا يعلم ما يحل وما يحرم، لا أن يذهب ويبيع ويشتري ويتاجر ثم بعد ذلك يقول: ما زلنا طول عمرنا نبيع الشيء الفلاني ونشتريه ونأخذه ونعطيه ولا يعترض علينا أحد في ذلك، فمنذ متى قلتم إنه حرام؟ الذي ينبغي على الإنسان أن يتعلم أولا قبل أن يدخل في معاملة، أي معاملة كانت. وهذا يتعلق به مسألة الإنكار في الأسواق، والإنكار في الأسواق مهمة جليلة عظيمة، لكن لا يتقدم لها إلا من يحسنها، وشرطها أن يكون المنكر ظاهرا وأن يكون في أمر متفق عليه أو مخالفا لنص صريح صحيح من نصوص الشريعة الغراء. ثانيا ذكر الله عز وجل في الأسواق، فإن الله تعالى أمرنا بذكره على كل حال، حيث قال فاذكروني أذكركم، وقال في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة، وفي رواية وبنى له بيتا في الجنة. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا فيه ذكر من الأذكار التي تقال على وجه الخصوص إذا دخل السوق. ثالثا إلقاء السلام على من لقيت من المسلمين في السوق. ولقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق بقصد التسليم على من لقي، وهذا خاص بالسوق الذي لا فتنة فيه بخلاف أسواقنا نسأل الله السلامة. فإذا كان السوق لا فتنة فيه جاز للمرء أن يخرج إليه بقصد التسليم على من لقي. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل إذا مر على قوم وسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل تذكيرهم بالسلام، فإذا لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأفضل. فألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، لأن من أشراط الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرفه فقط. فلا تدخر السلام للمعرفة فقط، فألقه وألقه على من عرفت ومن لم تعرف. واعلم أن من آداب السلام أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والمار على القاعد والراكب على الماشي، هذا من آداب السلام. رابعا من آداب دخول السوق السماحة في البيع والشراء، وهذا أمر نفتقده كثيرا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وقوله سمحا يعني سهلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب السمح في بيعه وشرائه وقضائه. ومن صور السماحة هنا ألا يطيل البائع والمشتري المماكسة والمفاصلة في مال قليل لا يضر بأحدهما، هذا من السماحة. ومن صور السماحة ألا ترتفع أصواتهما على بعض، وألا يعنف كل منهما الآخر بما لا ينبغي، وأن يدعو كل واحد منهما للآخر بخير إذا لم يتفقا على السعر. أن يدعو كل واحد منهما للآخر بخير إذا لم يتفقا على السعر، هذا من صور السماحة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل في من كان قبلنا سئل: هل عملت خيرا أو هل عملت من الخير شيئا؟ فقال: إنه كان يأمر غلمانه في تجارته أن يتجاوزوا عن الموسر وأن ينظروا المعسر، فتجاوز الله عز وجل عنه لذلك. فالسماحة في البيع والشراء أمر مطلوب، وينبغي أن يوطن المرء نفسه عليه حتى يشعر بالأخوة والمحبة لإخوانه في هذا الباب. خامسا، من الآداب التي ينبغي التحلي بها إذا دخلت السوق غض البصر، فقد قال الله تعالى للمؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا أمر من الله عز وجل. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لمن كان في قلبه إيمان يريد أن ينميه وأن يحافظ عليه أن يغض من بصره، لأن غض البصر يحافظ على الإيمان، فالإيمان داعية غض البصر. فلا يقول قائل: هذا سوء ظن بالناس، لا، بل هذا حفاظ على دين الناس، لأن إطلاق البصر إفساد للدين وضعف للإيمان. ثم قال: ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى من الطهر والطيب، يعني ذلك أطهر لهم وأطيب لهم. ومن النماء أيضا، وذلك أنمى لإيمانهم ولأعمالهم، يعني غضك للبصر أزكى لك، أطهر لك، أطيب لك، أنمى وأثرى لك عند الله عز وجل. ولما كان البعض يظن أن غض البصر خاص بالرجال، جاء بنص خاص بالنساء، مع أن النساء في الجملة يدخلن مع الرجال في الخطاب الأول، ثم أعاد وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فكأن هذا تخصيص لهن بعدما دخلن في الخطاب الأول، تأكيدا على غض النساء للبصر. وإلا فلما افتتنت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام، ولما قطع النساء أيديهن؟ أليس البصر كان داعية لذلك ودليلا عليه؟ فانظر، فهذا توجيه قرآني: فغض من بصرك، وأمر نساءك وبناتك أن يغضضن من أبصارهن، فهذا أمر الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال لعلي أمير المؤمنين رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني بالأولى نظرة الفجأة، يعني بالأولى نظرة الفجأة التي تفجأ المرء، التي لا يستقر معها صورة المرئي في الذهن، بمجرد ما يرى يصرف بصره. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجأة فأمر بصرف البصر، كما أن النظرة فجأة فالصرف فجأة. فهذا أدب من آداب الأسواق. سادسا، الصدق. على من دخل السوق مشتريا أو بائعا أن يتحلى بالصدق، فإنه سبيل البركة والنجاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فأنت بالخيار. ولهذا قال الحسن بن علي رضي الله عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. سابعا، الأمانة. الأمانة خلق إسلامي رفيع نحتاج إليه في أسواقنا. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الوكت، يعني لها أثر قليل. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه أو من صدره فيبقى أثرها مثل المجل، والمجل هي فقاعات الماء التي تبدو في اليد عند العمل الشاق أو عند احتراق الجلد بنار أو بماء ساخن، فقاعات يراها الرائي من بعيد فيظنها شحما أو بدنا أو سمنة، وهي في الحقيقة لا شيء. كجمر دحرجته على رجليك فنفط أي ارتفع فتراه منتبرا أي عاليا وليس فيه شيء. قال: ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ولقد أتى علي زمان، يقول، حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وما في قلبه حبة خردل من إيمان. هذه مقاييس الناس، مقاييس باطلة لا اعتبار بها. ما أجلده، رجل قوي. ما أظرفه، رجل ظريف. ما أعقله، رجل عاقل. ثم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما عجيبا فيقول: وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان ما كنت أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي الإسلام، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعير، وأما اليوم فما عدت أبايع إلا فلانا وفلانا. يعني أن قلة الأمانة انتشرت بين الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس مني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمكر والخديعة في النار. فالصدق والأمانة خلقان من الأخلاق العظيمة الرفيعة التي تحملها معك في بيعك وشرائك. هذه هي البضاعة الأولى قبل أن تحمل البضاعة في حقائبك أو في حوزتك. هذه البضاعة الأخلاقية التي نتعامل بها مع الناس ومع المجتمع، الصدق والأمانة. ثامنا، العدل وعدم التطفيف في الكيل والميزان. وقد توعد الله المطففين بالويل فقال: ويل للمطففين. من هم؟ ما هي أوصافهم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني أخذوا من الناس يستوفون، يأخذون حقهم وافيا زائدا، وإذا كالوهم أو وزنوهم إذا أعطوا للناس يخسرون. لماذا تصنعون هذا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن هؤلاء المطففون أنهم يقومون يوم القيامة أمام الذي يعلم السر وأخفى ولا تغيب عنه الضمائر ويكتشف هذا ويكشفه أمام الناس؟ ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولهذا أهلك الله أمة وذكر من أعظم ذنوبهم التصفيف في الكيل والميزان بعد أن بعث إليهم نبيه شعيبا عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمرنا الله تعالى بإيفاء الكيل والميزان فقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فعلى كل من كان يعمل في باب أو في مال أو في تجارة فيها كيل أو ميزان أن يوفي الحق لصاحبه وأن ينظر ما عليه بنفس الدرجة التي ينظر فيها لما له، لأنه سيقف أمام الله عز وجل ولا يغيب عن الله شيء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فمن الأخلاق الإسلامية والآداب العظيمة الرفيعة التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا الأسواق قضية الثياب والزينة التي تلبسها النساء إذا دخلنا الأسواق. فالمرأة تخرج من بيتها إلى السوق، فما هو الضابط في ثيابها إذا خرجت من البيت عموما أو إلى السوق خاصة؟ فنحن نرى هنا أمورا منكرة، ويدلنا الشرع على أمور عظيمة يجب علينا أن نأخذ بها. أولا، زينة النساء وثيابهن. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج يعني التزين وإظهار الزينة. فالمرأة تقر في البيت، فإذا خرجت لا تبدي زينتها لمن لا يحل له أن يراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر من الصنفين فقال: نساء كاسيات عاريات، يعني يلبسن الثياب تظن أنها اكتست به وهي في الحقيقة عارية ليست مكتسية، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، شعرها ظاهر أو مفاتنه بينة كما يبدو سنام البعير يراه الرائي من بعيد. ثم قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فتأمل هذا، وفيه الوعيد الشديد لتلك المرأة التي خرجت بكامل زينتها تمشي في السوق تفتن غيرها من المسلمين وتدعو إلى الفتنة بها. صدر الكلام بأنها صنف من أهل النار، وختم الكلام بأن هذين الصنفين لا يدخلن الجنة، بأن هذا الصنف لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فأي رجل محب لزوجه يدفع لها ثيابا تلبسه لتكون ممن لا يشم رائحة الجنة، يدفع لابنته ثيابا لتلبسه لتكون من أهل النار، أي محبة هذه، وأي شفقة وأي رحمة بالنساء. نحن مقيدين بدين أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلينا كما أنزل، فما علينا إلا أن نأخذ به، نرجو بذلك النجاة يوم القيامة. فالمرأة إذا خرجت بثياب عليها أن تكون الثياب ساترة لجميع البدن، عند جماعة من العلماء وعند جماعة من العلماء أن يكون الثوب ساترا لجميع البدن وجوبا، إلا الوجه والكفين استحبابا، والراجح الذي أعتقده وجوب ستر الثوب لجميع البدن بلا استثناء، وأن يكون الثوب صفيقا لا يشف، وأن يكون الثوب واسعا لا يصف، وأن لا يكون الثوب مبخرا ولا معطرا، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس الكافرات، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون ثوب شهرة، يعني يقال فلان الذي يلبس كذا أو فلانة التي تلبس كذا. فهذا على العموم في صفة الثياب. المسألة الثانية في هذا الباب خضوع النساء بالقول في الأسواق، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخضعن بالقول، ولا تخضعن بالقول. الخطاب لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع بالقول يعني أن تتكلم المرأة بصوت رقيق، تحسن صوتها ضاحكة أمام التاجر أو أمام البائع، ولعلها تبغي بذلك أن يخفض لها شيئا من السعر، أو أن هذه عادة. وقد حذر الله عز وجل من ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة أولى بذلك. ثم علل بأن الذي في قلبه مرض يطمع في المرأة التي تخضع بالقول، قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، فالمطلوب أمران: الأول ألا تخضع بالقول حتى لو كان من المعروف، الثاني ألا تقول إلا المعروف. فما لم يكن معروفا لا تقله، لا بخضوع ولا بغير خضوع. ثم إذا قالت المعروف فلتتكلم بطبيعتها وسجيتها، ولا تخضع بصوتها، ولا تحسن صوتها، ولا تتمايع، ولا تتكسر. وقد جاء بعض الشكاوى على لسان رجال يشكون أزواجهن من ذلك، وبعض الحوادث وصلت في مثل هذه إلى درجة عالية وقفت على مشارف الطلاق، بسبب أنه ذهب معها إلى السوق فوقفت تشتري، فتكلمت وضحكت أمام التاجر وهي تقول لا أقصد. فلتحذر المرأة المسلمة من ذلك. ثالثا في هذا الباب خلع بعض النساء ملابسهن في محلات الملابس لتقيس الملابس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، أن نسوة من الشام دخلنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ فقلنا: من الشام. فقالت: لعلكن من أهل الكورة مكان. قلنا: نعم. قالت: اللاتي تدخل نساؤهن الحمام، والحمام يعني مكان الاغتسال الجماعي في هذا الوقت، وله صور الآن في المجتمع. قلنا: بلى. فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، واحفظ هذا ولتحفظ المرأة المسلمة هذا، أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. هذا من حيث العموم. فإذا رأيت حال الناس ودينهن الذي تنازلوا عنه في كثير من الأمور، وعرفت أن في بعض المحلات كاميرات تصوير وضعوها وضعها من لا دين له، عرفت أن الخطر زاد، وأن اتباع الشرع أسلم بل هو السلامة ولا غير. أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. ويتعلق بذلك مسألة يقع فيها البعض، وهي أن يقوم بعض الرجال ببيع ملابس النساء الداخلية، وهذا يسبب حرجا كبيرا للنساء، وذلك لا ينبغي، وفيه إلغاء لخلق الحياء وذبح للعفة والعفاف. والذي يتحتم هنا أن يقوم ببيع هذه الملابس النساء للنساء، أما أن يقف رجل يصنع هذا فذلك لا ينبغي. رابعا، التنبيه على ملابس الرجال، فبعض الشباب وبعض الرجال يلبسون ثيابا تظهر بعض العورة بعض الفخذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولا يتورع الناس في أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، أو أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضين الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. والناس استمرأوا المخالفات، فإذا رأوا شابا يلبس بنطلونا ساقطا تنكشف منه العورة المغلظة من الخلف لا ينكرون ذلك، وإذا رأوا يلبس ثيابا قصيرة تكشف الفخذ لا ينكرون ذلك، وإذا رأوا شابا متنسكا متدينا يلبس قميصا قصيرا إلى منتصف الساق أو ما دونه قليلا يرى أن ذلك دينا سخر منه، وقالوا له: أما معك مال تأتي بثياب طويلة؟ فانظر إلى هذا الانعكاس في الرؤية عند كثير من الناس، ولا أعني أن كل الناس كذلك، فما زال في الأمة خير كثير والحمد لله، لكن يجب التنبيه هنا على ثياب الرجال، فهذه أمور ينبغي الوقوف عندها والتنبيه عليها. وفي الختام أقول أيها الأحبة في الله، هذه أسواق الدنيا نبغي بها ربحا في الدنيا قد يوصلنا في الآخرة إلى ما شاء الله، لكنني آخذ انتباهك إلى سوق آخر، ألا وهو سوق أهل الجنة، لتعمل له من الآن. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها في كل جمعة فتحثو ريح الشمال، فتأتي ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. ريح الشمال تأتي من الجنة، تأتي من كثبان المسك، فتحثو في وجوههم وثيابهم، وكذلك تذهب إلى أهلهم ونسائهم في أماكنهم في الجنة فتحثو فيهم وتهب عليهم، فيرجعون فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أما لنا يا عباد الله في هذه السوق؟ ألا من مشمر لهذه السوق؟ هيا اعملوا من الآن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجمعنا على السنة، على ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك العمل بالسنة ونعوذ بك من البدعة والضلالة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.